Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الاقتتال في السودان، النزاع يقترب من شهره الثالث، وهدنة جديدة لمدة 24 ساعة بين الجيش وقوات الدعم السريع دخلت حيز التنفيذ منذ صباح اليوم بآمال ضئيلة بعدما خرق الطرفان كل الاتفاقات السابقة. في الصومال، انتهاء حصار الفندق الذي هاجمه مسلحو حركة الشباب في العاصمة مقديشو واستمر لساعات، والحصيلة مقتل 6 مدنيين و3 من عناصر الشرطة. حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة طردت من المدن الكبرى لكنها تتمركز بقوة في مناطق ريفية شاسعة وتواصل شن هجمات تستهدف المدن والمنشآت العسكرية. أزمات تونس، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض تصنيف البلاد بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. الوكالة أوضحت أن هذا الخفض يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة. أزيد من 120 ألف شخص زاروا المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في ظرف أسبوع. فعالية الدورة 28 لهذا المعرض تختتم غدا الأحد، وتعرف مشاركة أزيد من 730 عارضا و660 من الكتاب والمفكرين والشعراء. نبدأ إذن من السودان، حيث دخلت هدنة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ صباح اليوم على أن تستمر 24 ساعة فقط وبأمال ضئيلة بعدما خرق الطرفان كل الاتفاقات السابقة في نزاع يقترب من شهره الثالث. وكما سابقتها من الاتفاقات، تهدف الهدنة الجديدة بشكل أساسي إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، وأكد الطرفان مجددا عزمهما على احترامها لأغراض إنسانية، فيما شدد الجيش على احتفاظه بحقه في التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم، التي عبرت عن أملها في ألا يعرقل الجيش جهود المساعدات الإنسانية لرفع معاناة المواطنين. ويشكك المراقبون في مصير الهدنة، خصوصا وأن ظروفها لم تتبدل عن سابقاتها، وتسبب النزاع في مقتل أزيد من 1800 شخص، وتسبب في نزوح حوالي 2 مليون شخص، من بينهم أكثر من 470 ألف عبروا إلى دول مجاورة. نتابع تعليق طارق الجزولي رئيس تحرير صحيفة سودان نايل.
رغم إعلان قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة لوقف إطلاق النار تبدأ اليوم السبت الساعة 6 صباحا ولمدة 24 ساعة، وهي مدة قصيرة، ولكن هذه الهدنة ستكون مثل سابقاتها ولن تصمت، حيث لم يتلزم الطرفان طوال الهدن السابقة لأكثر من 7 أو 8 هدنة لوقف إطلاق النار، ولكن بكل أسف تزداد وتيرة الاشتباكات والعنف المتبادل والقصف العنيف، خاصة في الساعات التي تسبق سريان الهدنة. أعتقد أن هذه المرة الضغوط الدولية ستكون أكثر حدة على الطرفين. الهدنة ستكون هذه المرة مراقبة عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن أدوات أخرى. الولايات المتحدة ستبقي عينها على الأطراف المتحاربة وتتواصل الضغط عليهم لوقف الأعمال العدائية وتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية في البلاد. شخصيا من واقع الأحداث في السودان لا أتفائل كثيرا، كل طرف يحشد المزيد من القوات، وكل طرف يتحسن أكثر، كل طرف يريد أن يكسب نقاط على حساب الآخر على أرض الواقع.
إلى الصومال الآن، حيث انتهى حصار فندق هجمه مسلحو حركة الشباب واستمر 6 ساعات وأسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 3 من أفراد قوات الأمن. وعنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانا تتردد عليه السلطات. وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ أكثر من 15 عاما الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. سناء المسعودي.
رغم مرور الأعوام يبقى الوضع الأمني والسياسي في الصومال ملغوما بالتحديات الداخلية والخارجية، لا حل يلوح في أفق دولة ينهشها الفقر ويتنامى فيها الشعور بالخذلان من الحكومات المتعاقبة، ومقابل تعثر الجهد الأمني لتحرك نهائي يستأصل إرهاب حركة الشباب تتناسل بؤر الإرهاب، آخر حلقة في مسلسل الفلتان الأمني الذي يعصف بهذا البلد الإفريقي عاشها فندق بيرل بيتش بالضاحية الجنوبية للعاصمة مقديشو، حيث نفذ مسلح حركة الشباب الإرهابية حصارا على الفندق انتهى وفق حصيلة أولية بسقوط 6 مدنيين و3 من أفراد قوات الأمن. الحركة وبعد انحسارها الجغرافي تعود إلى الواجهة من جديد لتضرب بقوة في عمق العاصمة الصومالية وفق نفس السيناريو الذي تنهجه منذ انبثاقها قبل 15 عاما من اليوم. فما هي رسائل هذا الهجوم؟ سؤال يقاربه الدكتور حسن شيخ علي نور، أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية بجامعة مقديشو.
كان التراجع، لكن الإرهابيون يريدون أن يقولوا ما زلنا موجودين، بحيث تم دحرهم على أطراف عاصمة مقديشو إلى أكثر من 300 كيلومتر. ولكن كما يعلم الجميع، العناصر الإرهابية ما زال لديها قدرة التسلل والتنسل بما يسمى عندنا بجاك بوينتس أو مواقع التفتيش. لأول مرة لم يستخدموا سيارات، إنما استخدموا تفجيرات بشرية.
ورغم نجاح القوات الأمنية في إنقاذ 84 من نزلاء الفندق، إلا أن الحركة وقعت لمنزلق أمني آخر غير بعيد عن العاصمة مقديشو، أودى هذه المرة بحياة 22 شخصا ضمنهم أطفال، قضوا في انفجار قذائف هاون زرعها مسلح الحركة الإرهابية قرب بلدة قريولي، في تطور تصفه السلطات المحلية بالكارثة.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت أمس تصنيف تونس إلى سي ناقص بسبب تأخيرات في المفاوضات الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وقالت في بيان لها أن هذا الخفض يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة، مشيرة إلى أن السيناريو الرئيسي لديها يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس والصندوق بنهاية العام، لكن هذا أبعد بكثير مما تم توقعه سابقا والمخاطر لا تزال مرتفعة. وذكرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد عن 5 مليارات دولار لن يفرج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من هذه المؤسسة المالية الدولية منذ ما يقرب من عامين، لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر الماضي. للتعليق معنا من تونس العاصمة المحللة المالية والاقتصادية جنات بن عبد الله.
تخفيض وكالة الترقيم الدولية فيتش لتصنيف تونس لم يكن مفاجئا في ظل تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة الذي بلغ 91 يوم توريد، أي ما يعادل 21 مليار دينار. وتراجع أيضا بقية المؤشرات الاقتصادية وخاصة نسبة النمو الناتج المحلي الإجمالي الذي راجعته عديد المؤسسات الدولية نحو التخفيض، حيث من المنتظر أن تسجل هذه السنة نسبة نمو في حدود 1.4%. إذن تراجع تصنيف تونس يكشف أن القدرات الذاتية لتونس من العملة الصعبة لن تكون كافية لتلبية حاجياتها المعلنة عنها في قانون المالية لسنة 2023 والتي قدرت 5 مليار دولار. ويكشف بيان وكالة فيتش أن تونس قادرة على تعبئة ما يعادل 2.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ولكن هذه الأموال ستتجه خاصة نحو توريد المواد الأساسية من حبوب وزيوت غذائية ومحروقات. هذه التمويلات لن تؤمن حاجيات السوق التونسية من هذه المواد، مما يؤشر بمزيد معاناة المواطن التونسي الذي سيجبر على التعايش مع فقدان هذه المواد الأساسية في السوق.
انعقدت أمس بمدينة الداخلة أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. ووزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو أوليفيا روامبا. بالمناسبة جدد الجانبان التأكيد على إرادتهما المشتركة في جعل علاقات الشراكة بين البلدين نموذجا للتعاون جنوب جنوب. وفي هذا الإطار نوهت بوركينا فاسو مرة أخرى بالجهود الملكية لفائدة السلام والتنمية في إفريقيا، كما جددت أيضا دعمها للوحدة الترابية للمملكة والمبادرة المغربية للحكم الذاتي. رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أعلن مساء أمس استقالته من البرلمان، مشيرا إلى التحقيق البرلماني في فضيحة بارتي جيت، الحفلات التي استضافها مقر رئاسة الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19. وأكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستقضي على أماله في العودة إلى السلطة فورا، وتزيد من صعوبات رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قبل عام من الانتخابات التشريعية المقبلة. تجاوز عدد زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط خلال أسبوعه الأول ما بين 2 و 8 يونيو الجاري 126,000 زائر، وتتواصل هذه الدورة 28 للمعرض إلى غاية نهار غد الأحد بمشاركة 737 عارضا وأزيد من 660 من الكتاب والمفكرين والشعراء المغاربة والأجانب. وإلى جانب دور النشر، يحضر هذه النسخة من المعرض عدد من المؤسسات الحكومية التي تهتم بشأن الثقافي والفكري، ولكل مؤسسة غاية من هذه المشاركة. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده موفد ميديا إلى الرباط نور الدين الحوتي.
يرتبط معرض الكتاب في أذهان عدد من زائريه بدور النشر حصرا، ارتباط لا ينفي أن أروقة الجهات الحكومية توقع هي الأخرى عن حضور متميز. صقر القاسمي المسؤول عن رواق وزارة الإعلام بسلطنة عمان:
معرض الرباط من أولويات مشاركة السلطنة. هذا المعرض له أهمية للقارئ، وما رأيناه وما لمسناه منذ نزولنا في هذه النسخة اهتمام بالغ، وفي خلال يومين تقريبا نقدر نقول أكثر من نصف الكمية من الكتب تم شراؤها.
الجهات الحكومية تحرص على حضورها لمعارض الكتاب حيثما أقيمت، مدفوعة أيضا بهدف الاستفادة من التجارب.
عثمان الهتمي من وزارة الثقافة دولة قطر. سنة عن سنة المعرض يتطور أكثر تنظيما للأمانة. احنا كجهة وزارة الثقافة احنا اللي ننظم معرض الدوحة للكتاب، وهذه فرصة تواجدنا لاكتشاف دور نشر جديدة وممكن ان احنا نستقطبها في معرض الدوحة، وايضا لاكتساب الخبرات نشوف فكرة جديدة ممكن ان احنا نضيفها لمعرض الدوحة.
للمعرض الدولي للكتاب بالمغرب اوفياء من المشاركين، ومع الوفاء أهداف مرسومة. فاضل حسين أحمد المسؤول عن رواق معرض الشارقة الدولي:
معرض الرباط كازابلانكا اللي كان سابقا والآن الرباط، نحن نشارك فيه من أكثر من 20 سنة. طبعا يهمنا نكون متواجدين، نحن نفتخر إلى الثقافة المغربية في المشرق، ومعرض الشارقة يعمل منذ فترة طويلة على جذب الناشرين المغاربة إلى معرض الشارقة، والحمد لله وفقنا في العام الماضي بمشاركة أكثر من 14 دار نشر مغربية.
المعرض الدولي للكتاب بالرباط يرسخ اسمه إذن محطة هامة في خارطة الثقافة بالمنطقة العربية.
ونشرة أخبار كاست
انتهى. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.